بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في القصيدة الهائية، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين، قال رحمه الله تعالى: ويوم توفى كل نفس بكسبها، تود فداء لو بنيها وما لها، وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها، ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها، بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، فلم يغن عنها عذرها وجدالها، هنالك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، في هذه الأبيات التي سبقتها، الأبيات التي قال فيها رحمه الله: فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلبوا السم النقيع زلالها، ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. ويوم توفى كل نفس بكسبها، تود فداء لو بنيها وما لها، يعني إذا جاء يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب وتوفية النفوس الأعمال، تتمنى كل نفس أنها تفتدي بأحب الأشياء إليها من عذاب الله جل وعلا، تود فداء لو بنيها وما لها، لو كل الأبناء وكل الأموال التي يملكون يفتدون بها من عذاب يوم القيامة. وهناك تنقسم الأنفس بالنسبة لأخذ الكتب، كتب الأعمال، فالمحسنون في الدار الدنيا في الأعمال الصالحة يأخذون كتبهم بأيمانهم. قال: وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت، إذا أحسنت في دار العمل المسير فيها على طاعة الله والبعد عن معصية الله والاستعداد للقاء الله والخوف من الله جل وعلا والرجاء فيما عنده، إذا كان بهذه المثابة في الإحسان، فإنها تأخذ كتابها بيمينها أو ضد ذا بشمالها إذا كانت مسيئة، والإساءة قد تكون بالشرك والعياذ بالله الذي يكون سببا في تخليد العبد في النار، أو بارتكاب الكبائر المحرمة، كالسبع الموبقات وغيرها من الكبائر. فالمسيء يأخذ كتابه بشماله، قال: يبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها. الأنفس تظهر لها الأعمال يوم القيامة، ولهذا سيقول الكفار ما لهذا الكتاب، أي كتاب الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال رحمه الله: هناك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها. يعني حينما يأخذ الإنسان كتابه بيمينه أو شماله، كل يعرف نتائج عمله، فمن أخذ كتابه بيمينه عرف أنه نجح وفاز ونجا، ومن أخذ كتابه بشماله رأى بأنه خاب وخسر دنياه وآخرته. هناك تدري ربحها وخسارها، يعني في الآخرة وعند أخذ الصحف، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها. فإن تكن من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها، وتحبر في روضاتها وظلالها، وترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وزلالها، وإن لهم يوم المزيد لموعدا، زيادة زلفى غيرهم لا ينالها، وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها، بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها.
نعم. في هذه الأبيات يصف الناظم رحمه الله سعادة أهل التوحيد والأعمال الصالحة في الدار الآخرة، ما آل إليه حالهم في تلك الدار، دار النعيم المقيم ودار الحبور والسرور والبهجة. يقول: فإن تكن من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها. الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأهل السعادة والتقوى فإن لهم الحسنى وهي الجنة بحسن فعالها، أي بأعمالهم الحسنة، تفوز بجنات النعيم وحورها. جنات البساتين الملتفة التي فيها من كل أنواع النعيم المقيم، وحورها أي حور الجنة من الحور العين التي جاء وصفهن بأنهن كأنهن بيض مكنون يرى الولي مخ ساقها من وراء العظم واللحم والثياب، وجهها له مرآة، كلما أتاها وجدها عذراء وليس فيها من المنغصات، لا بول ولا حيض ولا نفاس، بل هن طاهرات مطهرات، وفوق ذلك وتحبر في روضاتها وظلالها من الحبور والسرور والبهجة والنعيم الذي لا يقدر قدره، وترزق مما تشتهي من نعيمها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يشتهي المؤمن في الجنة الطعام، فما هي إلا لحظات، فإذا هو بين يديه. وكذلك الشراب، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال: وإن لهم يوم المزيد لموعد، زيادة زلفى غيرهم لا ينالها. عندما يصير أهل قال: وترزق تلك النفوس السعيدة، وترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وزلالها. وإن لهم يوم المزيد لموعد، زيادة زلفى غيرهم لا ينالها. يوم المزيد ويوم الجمعة، كما قال عز من قائل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هو المزيد الذي يجدونه يوم الجمعة، وهي زيارة الرب لهم وتجليه لهم، فيرونه عيانا فيلذون ويفرحون وينسون النعيم الذي هم فيه إذا نظروا إلى وجه ربهم جل وعلا. إذا صار أهل الجنة إلى الجنة ناداهم الرب جل وعلا: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأعدتنا من النار. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيكشف لهم عن وجه الحجاب، فينظرون إلى وجه ربهم، فما أعطوا نعيما في الجنة أعظم من النظر إلى وجه ربهم. فهذه هي الزيادة. ولهذا قال رحمه الله: وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها. الله أكبر. كانوا يعني شوقا يعني يسكبون الدمع شوقا إلى الله جل وعلا، وخوفا من الانقطاع عن نعيمه ورؤية وجهه جل وعلا. فكانوا في الدنيا كالمشتاق إلى منزل وعد به. قال: وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها. تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها، بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها. فهذه النعم وهذا النعيم لأهل التوحيد والأهل الطاعة وأهل الخوف من الله جل وعلا، مراقبته في السر والعلانية، والتقرب إليه بقدر ما يستطيعون من العبادات البدنية والمالية والعملية والقولية والثبات على ذلك حتى لقوا ربهم، هذا النعيم لهم. بمقعد صدق حبذ الجار جارهم، الجار هو الرب جل وعلا، جار أهل دار السعادة أهل الجنة ودار خلود لم يخافوا زوالها فقد أمنوا الخروج منها. إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت فينادى يا أهل النار فيشرئبون طمعا في الخروج منها، ويا أهل النار فيشرئبون خوفا من الأمر بخروجهم من الجنة، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح. ثم يقال يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت، فيزداد أهل الجنة غبطة وسرورا، ويزداد أهل النار حسرة وثبورا. فنسأل الله من فضله. كمل.
قال رحمه الله تعالى: فواكهها مما تلذ عيونهم، مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها وإن تكن الأخرى.
يا لطيف. قال: فواكهها مما تلذ عيونهم. فاللذاذة تكون للعيون، وتطرد الأنهار بين خلالها يعني مناظر ومخابر، منظر ومخبر لا يستطيع أحد أن يتصوره. نعيم الجنة لا يستطيع أحد أن يتصوره، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. على سرور موضونة ثم فرشها، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها. السرور مرفوعة وعليها الفرش، بطائنها من استبرق يعني من الحرير، من الحرير الخالص، وهذه بطانة الفرش. البطانة المراد بها التي لا ترى وإنما هي بين الفراش والسرير. إذا كانت هذه البطانة من خالص الحرير وأجوده فكيف تكون الظهارة؟ كيف يكون يعني ما على ظهر الفراش؟ بطائنها استبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها. قال شيخنا الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله: في هذه الأبيات بعد أن ذكر من الآيات الدالة على نعيم الجنة كقوله جل وعلا: بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال مثل قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير. وقال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال عز من قائل: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين إلى آخر ما قال وذكر رحمه الله من الآيات. وأما الأحاديث فكقوله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وكما قال عليه الصلاة والسلام وغير ذلك كثير. وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه وتعالى فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. ونسأل الله جل وعلا من فضله إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ثم جاء بقول الله جل وعلا في هذا الباب: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد على أن الصبر على أقدار الله المؤلمة من كمال التوحيد، وأن الجزع والتسخط فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، وهو مناف للتوحيد أو كماله الواجب. قوله: ومن يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يعلم أن المصيبة من الله جل وعلا وأنها مقدرة، وأنه لا يستطيع أحد من عالم الأرض والسماء أن يدفع ما قدره الله جل وعلا، فيرضى بما أصابه. لهذا قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. علقمة ابن قيس بن عبد الله بن علقمة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال: هما، أي الاثنتان بهم كفر، أي هاتان الخصلتان كفر قائم بالناس حيث كانتا من أعمال الكفار. الطعن في النسب أي الوقوع فيه بالعيب والتنقص، والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر. وهذا مناسبة هذا الحديث للتوحيد على أن الطعن في النسب والنياحة على الميت من أعمال الجاهلية، والمراد بالجاهلية هو ما كان قبل الإسلام. فيجب على الإنسان أن لا يطعن في نسب أحد، لأن الكل من آدم، وآدم من تراب، كل بني آدم من أب وأم، فلا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى. يجب على الإنسان أن يتواضع لمن يتعامل معهم. وأما النياحة على الميت فإنها تنافي الصبر والاحتساب، تشجع على الجزع والتسخط. ولما كانت بهذه المثابة جاء المؤلف بها في كتاب التوحيد ليدل على أن الجزع والتسخط من قضاء الله وقدره أمر مناف لكمال التوحيد. قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من باب الوعيد من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة. بعض الناس إذا أصيب بمصيبة جزع فيلطم خده أو يشق ثوبه أو ينتف شعره أو يحث على رأسه بالتراب تعبيرا على فداحة الأمر الذي أصابه. وهذا الذي أصابه قضاء وقدر، قدره الله عليه. كان من الواجب عليه أن يرضى ويحتسب ولا يجزع ويتسخط، لأن أمر الله جل وعلا نافذ. فلا يجوز للعبد المملوك بقدرة الله وقهره أن يعبر عن سخطه فيما أصابه من قضاء الله وقدره. ومن فعل ذلك فليس من أمة الإجابة، ليس منا أمة محمد. وهذا الحديث مرفوع، ولهما عن ابن مسعود مرفوعا، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله جل وعلا يبتلي العباد فينظر من الذي يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، ومن الذي يجزع ويتسخط. فمن رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله. ومن تسخط من قضاء الله وقدره فله السخط، أي أن الله جل وعلا يغضب عليه ويسخط عمله. وإذا سخط الله العمل أو العبد فإنه لا يثاب ولا يؤجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. من أراد الله به خيرا عجل عقوبته على ما أصابه من السيئات، يعجل عقوبته في الدنيا أو من أجل رفع درجته في الجنة إذا لم تكن له ذنوب ومعاصي. فإن الله جل وعلا يبتليه بالمصائب ليرفع درجته. فالإصابة بالذنوب كلها خير، يبتليه الله جل وعلا، فإن صبر واحتسب إصابته بالمصائب من أجل رفعة درجته أو محو سيئته. فإن صبر واحتسب كتب الله له الأجر على ما ألم به من المصائب. وإن جزع وتسخط حصلت الأقدار ووصلت ولم ترجع، ما يرجعها الجزع ولا التسخط، وإنما تمضي عليه الأقدار ويحرم من الأجر كالصبر على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في القصيدة الهائية، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين، قال رحمه الله تعالى: ويوم توفى كل نفس بكسبها، تود فداء لو بنيها وما لها، وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها، ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها، بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، فلم يغن عنها عذرها وجدالها، هنالك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، في هذه الأبيات التي سبقتها، والأبيات التي قال فيها رحمه الله: فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلبوا السم النقيع زلالها، ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. ويوم توفى كل نفس بكسبها، تود فداء لو بنيها وما لها، يعني إذا جاء يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب وتوفية النفوس الأعمال، تتمنى كل نفس أنها تفتدي بأحب الأشياء إليها من عذاب الله جل وعلا، تود فداء لو بنيها وما لها، لو كل الأبناء وكل الأموال التي يملكون يفتدون بها من عذاب يوم القيامة. وهناك تنقسم الأنفس بالنسبة لأخذ الكتب، كتب الأعمال، فالمحسنون في الدار الدنيا في الأعمال الصالحة يأخذون كتبهم بأيمانهم، قال: وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت، إذا أحسنت في دار العمل المسير فيها على طاعة الله والبعد عن معصية الله والاستعداد للقاء الله والخوف من الله جل وعلا والرجاء فيما عنده، إذا كان بهذا بهذه المثابة في الإحسان، فإنها تأخذ كتابها بيمينها أو ضد ذا بشمالها إذا كانت مسيئة، والإساءة قد تكون بالشرك والعياذ بالله الذي يكون سببا في تخليد العبد في النار، أو بارتكاب الكبائر المحرم، كالسبع الموبقات وغيرها من الكبائر. فالمسيء يأخذ كتابه بشماله، قال: يبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها، الأنفس تظهر لها الأعمال يوم القيامة. ولهذا يقول الكفار: ما لهذا الكتاب، أي كتاب الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال رحمه الله: هناك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها. يعني حينما يأخذ الإنسان كتابه بيمينه أو شماله، كل يعرف نتائج عمله، فمن أخذ كتابه بيمينه عرف أنه نجح وفاز ونجا، ومن أخذ كتابه بشماله رأى بأنه خاب وخسر دنياه وآخرته. هناك تدري ربحا وخسارها، يعني في الآخرة وعند أخذ الصحف. وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها، فإن تكن من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن تكن من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها، وتحبر في روضاتها وظلالها، وترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وزلالها. وإن لهم يوم المزيد لموعدا، زيادة زلفى غيرهم لا ينالها، وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها، بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها.
نعم. في هذه الأبيات يصف الناظم رحمه الله سعادة أهل التوحيد والأعمال الصالحة في الدار الآخرة، ما آل إليه حالهم في تلك الدار، دار النعيم المقيم ودار الحبور والسرور والبهجة. يقول: فإن تكن من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها. الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأهل السعادة والتقوى فإن لهم الحسنى وهي الجنة بحسن فعالها، أي بأعمالهم الحسنة، تفوز بجنات النعيم وحورها. جنات البساتين الملتفة التي فيها من كل أنواع النعيم المقيم، وحورها أي حور الجنة من الحور العين التي جاء وصفهن بأنهن كأنهن بيض مكنون، يرى الولي مخ ساقها من وراء العظم واللحم والثياب، وجهها له مرآة كلما أتاها وجدها عذراء وليس فيها من المنغصات لا بول ولا حيض ولا نفاس، بل هن طاهرات مطهرات، وفوق ذلك وتحبر في روضاتها وظلالها من الحبور والسرور والبهجة والنعيم الذي لا يقدر قدره، وترزق مما تشتهي من نعيمها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يشتهي المؤمن في الجنة الطعام، فما هي إلا لحظات فإذا هو بين يديه، وكذلك الشراب، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال وإن لهم يوم المزيد لموعد زيادة زلفى غيرهم لا ينالها. عندما يصير أهل قال وترزق تلك النفوس السعيدة وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها. وإن لهم يوم المزيد لموعد زيادة زلفى غيرهم لا ينالها. يوم المزيد هو يوم الجمعة، كما قال عز من قائل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هو المزيد الذي يجدونه يوم الجمعة، وهي زيارة الرب لهم وتجليه لهم فيرونه عيانا فيلذون ويفرحون وينسون النعيم الذي هم فيه إذا نظروا إلى وجه ربهم جل وعلا. إذا صار أهل الجنة إلى الجنة ناداهم الرب جل وعلا، هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأعدتنا من النار. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون أي شيء أفضل من ذلك؟ فيكشف لهم عن وجهه الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم، فما أعطوا نعيما في الجنة أعظم من النظر إلى وجه ربهم. فهذه هي الزيادة. ولهذا قال رحمه الله وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طالما بالدمع كان ابتلالها. الله أكبر. كانوا يعني شوقا يعني يسكبون الدمع شوقا إلى الله جل وعلا، وخوفا من الانقطاع عن نعيمه ورؤية وجهه جل وعلا، فكانوا في الدنيا كالمشتاق إلى منزل وعد به. قال وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طالما بالدمع كان ابتلالها. تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها بمقعد صدق حبذ الجار ربهم ودار خلود لم يخافوا زوالها. فهذه النعم وهذا النعيم لأهل التوحيد والأهل الطاعة وأهل الخوف من الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلانية والتقرب إليه بقدر ما يستطيعون من العبادات البدنية والمالية والعملية والقولية والثبات على ذلك حتى لقوا ربهم، هذا النعيم لهم. بمقعد صدق حبذ الجار جارهم، الجار هو الرب جل وعلا، جار أهل دار السعادة أهل الجنة ودار خلود لم يخافوا زوالها فقد أمنوا الخروج منها. إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت فينادى يا أهل النار فيشرئبون طمعا في الخروج منها، ويا أهل النار فيشرئبون خوفا من الأمر بخروجهم من الجنة، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح. ثم يقال يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت، فيزداد أهل الجنة غبطة وسرورا، ويزداد أهل النار حسرة وثبورا. فنسأل الله من فضله. كمل.
قال رحمه الله تعالى: فواكهها مما تلذ عيونهم، مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها وإن تكن الأخرى.
يا لطيف. قال: فواكهها مما تلذ عيونهم. فاللذاذة تكون للعيون، وتطرد الأنهار بين خلالها يعني مناظر ومخابر، منظر ومخبر لا يستطيع أحد أن يتصوره. نعيم الجنة لا يستطيع أحد أن يتصوره، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. على سرور موضونة ثم فرشها، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها. السرور مرفوعة وعليها الفرش، بطائنها من استبرق يعني من الحرير، من الحرير الخالص، وهذه بطانة الفرش. البطانة المراد بها التي لا ترى وإنما هي بين الفراش والسرير. إذا كانت هذه البطانة من خالص الحرير وأجوده فكيف تكون الظهارة؟ كيف يكون يعني ما على ظهر الفراش؟ بطائنها استبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها. قال شيخنا الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله: في هذه الأبيات بعد أن ذكر من الآيات الدالة على نعيم الجنة كقوله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال مثلها قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير. وقال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال عز من قائل وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وقال تعالى وسيق الذين اتقوا إلى ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين إلى آخر ما قال وذكر رحمه الله من الآيات. وأما الأحاديث فكقوله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله وكما قال عليه الصلاة والسلام وغير ذلك كثير. وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه وتعالى فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. ونسأل الله جل وعلا من فضله إنه جواد كريم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ثم جاء بقول الله جل وعلا في هذا الباب: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد على أن الصبر على أقدار الله المؤلمة من كمال التوحيد، وأن الجزع والتسخط فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، وهو مناف للتوحيد أو كماله الواجب. قوله: ومن يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يعلم أن المصيبة من الله جل وعلا وأنها مقدرة، وأنه لا يستطيع أحد من عالم الأرض والسماء أن يدفع ما قدره الله جل وعلا، فيرضى بما أصابه. لهذا قال علقمة: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. علقمة ابن قيس بن عبد الله بن علقمة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال: هما أي الاثنتان بهم كفر، أي هاتان الخصلتان كفر قائم بالناس حيث كانتا من أعمال الكفار. الطعن في النسب أي الوقوع فيه بالعيب والتنقص، والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر. وهذا مناسبة هذا الحديث للتوحيد على أن الطعن في النسب والنياحة على الميت من أعمال الجاهلية، والمراد بالجاهلية هو ما كان قبل الإسلام. فيجب على الإنسان أن لا يطعن في نسب أحد، لأن الكل من آدم وآدم من تراب، كل بني آدم من أب وأم، فلا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى. يجب على الإنسان أن يتواضع لمن يتعامل معهم. وأما النياحة على الميت فإنها تنافي الصبر والاحتساب، تشجع على الجزع والتسخط. ولما كانت بهذه المثابة جاء المؤلف بها في كتاب التوحيد ليدل على أن الجزع والتسخط من قضاء الله وقدره أمر مناف لكمال التوحيد. قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من باب الوعيد، من ضرب الخدود يعني عند المصيبة. بعض الناس إذا أصيب بمصيبة جزع فيلطم خده أو يشق ثوبه أو ينتف شعره أو يحث على رأسه بالتراب تعبيرا على فداحة الأمر الذي أصابه. وهذا الذي أصابه قضاء وقدر، قدره الله عليه. كان من الواجب عليه أن يرضى ويحتسب ولا يجزع ويتسخط، لأن أمر الله جل وعلا نافذ، فلا يجوز للعبد المملوك بقدرة الله وقهره أن يعبر عن سخطه فيما أصابه من قضاء الله وقدره. ومن فعل ذلك فليس من أمة الإجابة، ليس منا أمة محمد. وهذا الحديث مرفوع، ولهما عن ابن مسعود مرفوعا يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله جل وعلا يبتلي العباد فينظر من الذي يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، ومن الذي يجزع ويتسخط. فمن رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله. ومن تسخط من قضاء الله وقدره فله السخط، أي أن الله جل وعلا يغضب عليه ويسخط عمله. وإذا سخط الله العمل أو العبد فإنه لا يثاب ولا يؤجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. من أراد الله به خيرا عجل عقوبته على ما أصابه من السيئات، يعجل عقوبته في الدنيا أو من أجل رفع درجته في الجنة إذا لم تكن له ذنوب ومعاصي. فإن الله جل وعلا يبتليه بالمصائب ليرفع درجته، فالإصابة بالذنوب كلها خير، يبتليه الله جل وعلا، فإن صبر واحتسب إصابته بالمصائب من أجل رفعة درجته أو محو سيئته. فإن صبر واحتسب كتب الله له الأجر على ما ألم به من المصائب، وإن جزع وتسخط حصلت الأقدار ووصلت ولم ترجع، ما يرجعها الجزع ولا التسخط، وإنما تمضي عليه الأقدار ويحرم من الأجر في الصبر على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.